بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر بالترحيب بصاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة.
أهلا وسهلا، حياك الله
وحياك الله
المشاهدين والمشاهدات.
وحتى تأتينا اتصالاتكم، نبدأ مع صاحب الفضيلة في موضوع جديد، ألا وهو السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. وننوه على أن الأسئلة لا شرط أن تكون مرتبطة بهذا الموضوع، فهذا الموضوع خارج عن نطاق البرنامج، ولكن تسأل بما تحب وفيما تريد. فضيلة الشيخ، السنة ما هي وما معناها وما مضمونها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أجيب على السؤال، أنا كنت في الحلقة الماضية أشرت إلى كلام للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بدولة بني أمية، ولماذا هذا الكره وهذه البغضاء لدولة بني أمية، سواء من قبل الرافضة أو من قبل المستشرقين الذين استفادوا مما كتبه الرافضة ورووا. هذه عبارة ابن كثير، واستأذن يعني في قراءتها لأني معجب بها، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تنال استحسان الجميع. يقول رحمة الله تعالى عليه في كتاب البداية والنهاية في المجلد التاسع في صفحة 104 و105، وهذا في طبعة دار إحياء التراث، يقول: فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. فقتيبة بن مسلم يفتح في بلاد الترك، يقتل ويسبي ويغنم حتى وصل إلى تخوم الصين، وأرسل إلى ملكه يدعوه، فخاف منه وأرسل له هدايا وتحفا وأموالا كثيرة هدية، وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده، بحيث إن ملوك تلك النواحي كلها تؤدي إليه الخراج خوفا منه. ولو عاش الحجاج لما أقلع عن بلاد الصين، ولم يبقى إلا أن يلتقي مع ملكها، فلما مات الحجاج رجع الجيش كما مر، يعني هو سبق انفصل في هذا. ثم إن قتيبة قتل بعد ذلك، قتله بعض المسلمين. إذن هذا بالنسبة لقتيبة. يقول: ومسلمة بن عبد الملك بن مروان وابن أمير المؤمنين الوليد وأخوه الآخر يفتحون في بلاد الروم ويجاهدون بعساكر الشام حتى وصلوا إلى القسطنطينية، وبنى بها مسلمة جامعا يعبد الله فيه، وامتلأت قلوب الفرنج منهم رعبا. ومحمد بن القاسم ابن أخي الحجاج يجاهد في بلاد الهند ويفتح مدنها في طائفة من جيش العراق وغيرهم، وموسى بن نصير يجاهد في بلاد المغرب ويفتح مدنها وأقاليمها في جيوش الديار المصرية وغيرهم، وكل هذه النواحي إنما دخل أهلها في الإسلام وتركوا عبادة الأوثان، يعني في عهد بني أمية. ولنتصور كم جبهة
إن شاء الله
فتحوا على أنفسهم في آن واحد.
نعم.
واحد، اثنين، ثلاث، أربع جبهات. ما قالوا نأخذ ناحية ثم نعود للناحية الأخرى.
نعم.
بل كل قائد في جهة من الجهات يفتح هذه البلاد.
وفي البداية كل سوق الجهاد كان قائما. نعم.
قائمة، سوق الجهاد كانت قائمة. يقول: وقبل ذلك قد كان الصحابة في زمن عمر وعثمان فتحوا غالب هذه النواحي ودخلوا في مبانيها بعد هذه الأقاليم الكبار مثل الشام ومصر والعراق واليمن وأوائل بلاد الترك، ودخلوا إلى ما وراء النهر وأوائل بلاد المغرب وأوائل بلاد الهند. فكان سوق الجهاد قائما في القرن الأول من بعد الهجرة إلى انقضاء دولة بني أمية، وفي أثناء خلافة بني العباس مثل أيام المنصور وأولاده والرشيد وأولاده في بلاد الرومي والتركي والهند. وقد فتح محمود بن سبكتكين وولده في أيام ملكهم بلادا كثيرة من بلاد الهند. ولما دخل طائفة ممن هرب من بني أمية إلى بلاد المغرب وتملكوها أقاموا سوق الجهاد في الإفرنج بها. ثم لما بطل الجهاد من هذه المواضع رجع العدو إليها فأخذ منها بلادا كثيرة وضعف الإسلام فيها. ثم لما استولت دولة الفاطميين على الديار المصرية والشامية وضعف الإسلام وقل ناصروه وجاء الإفرنج فأخذوا غالب بلاد الشام حتى أخذوا بيت المقدس وغيره من البلاد الشامية، فأقام الله سبحانه بني أيوب مع نور الدين فاستلبوها من أيديهم وطردوهم عنه، فلله الحمد والمنة. إذن تبين لنا لماذا يكره هؤلاء بني أمية وغيرها أيضا من الحكومات الإسلامية، لكن على رأس القائمة بنو أمية.
نعم.
طيب، بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به وهو تعريف السنة، أقول السنة في اللغة هي الطريقة.
نعم.
الطريقة المسلوكة. نعم. بغض النظر عن هذه الطريقة قد تكون محمودة أو قد تكون مذمومة.
نعم.
فقول الله جل وعلا في كتابه: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا يدل على أنها الطريقة المسلوكة أيا كانت. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن السنة في اللغة تطلق على الخير والشر، لكن في الاصطلاح لها تعريف آخر، وهذا التعريف يرتبط بأهل كل فن. فالسنة عند المحدثين لها تعريف، وعند الأصوليين لها تعريف، وعند الفقهاء لها تعريف، وعند علماء العقيدة لها تعريف. فتعريفها عند أهل الحديث مرادف لتعريف الحديث، بمعنى أنك سواء قلت جاء في السنة أو جاء في الحديث فهما بمعنى واحد. ما تعريفها عند أهل الحديث؟ يعرفونها بأنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها، فهذه هي السنة. وفي كل جزئية من جزئيات هذا التعريف يمكن أن يمثل بمثال على وجه السرعة. فإذا قلنا أنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
هذه سنة قولية.
نعم.
أو فعل، مثل كونه صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة. هذه سنة فعلية. أو تقرير، مثل كونه صلى الله عليه وسلم أكل الضب بحضرته، فدل هذا على إباحة أكل لحم الضب. أو تقرير أو سيرة، نعم، أو صفة خلقية أو خلقية، مثل كونه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة وكان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم، أو خلقية مثل كونه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. في اتصال؟
نعم تفضل استاذ حضرتك. معنا الأستاذ عبد الرحمن من المغرب، تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم يا أستاذ حضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة للشيخ الفاضل جزاه الله عنا خير الجزاء.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، هل يحاسب الإنسان على ما يدور في باله، وكيف يعرف أن ما يدور في باله من الشيطان أو من النفس؟
تفضل.
سؤال ثاني، هل يجوز الدعاء بدون رفع اليدين، يعني مثلا عند أذكار الصباح أو المساء؟ السؤال الأخير،
تفضل.
في الحديث سبعتم يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، رجل متعلق قلبه بالمساجد إلى آخر الحديث، يعني مثلا من لم يجد نفسه من هذه الأصناف، هل هناك أصناف أخرى يعني يظله الله يوم لا ظل إلا ظله؟
يعني نعم جزاكم الله خيرا. مع السلامة. الأستاذ عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عورة المرأة مع المرأة إذا أرادت أن تغسلها، هي ميتة تريد أن تغسل ميتة، ما هي العورة التي تسترها جزاك الله خيرا؟
الله يبارك فيك، تفضل يا شيخنا.
طيب، بالنسبة لصفته صلى الله عليه وسلم الخلقية، مثل ما قلنا من كونه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، مثل قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح الرجل لم يدع يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، إلى غير ذلك مما أثر عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما أكثرها. أما بالنسبة للسيرة قبل البعثة، فمثل حادثة شق الصدر، هذا يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. أما سيرته عليه الصلاة والسلام بعد البعثة فمثل ما يتعلق بحروبه، مثل ما جاء في وقعة بدر أو أحد أو غيرها من الوقائع، هذا كله يطلق عليه سنة. أما بالنسبة للسنة عند الأصوليين فإنها نفس التعريف الذي عند المحدثين، لكن في جزئياته الثلاثة الأولى، لأنهم يقتصرون على ما يتعلق بالأحكام، وما لا يتعلق بالأحكام كالآداب ونحو ذلك، فهم لا يدخلون في تعريف السنة. نعم، فيعرفون السنة بأنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يقتصر الأصوليون على هذا المعنى.
حتى والتمثيل،
والتمثيل لهذا هو نفس التمثيل. نعم، هو نفس التمثيل الذي ذكرناه قبل قليل. بالنسبة للسنة عند الفقهاء لها معنى آخر، وهذا المعنى مشهور يعني عند الناس، الكل يتعلمه يمكن في السنة في الابتدائية. فالسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هكذا اشتهر، مع العلم أن من أهل العلم يقول ما يثاب فاعله احتسابا ولا يعاقب تاركه أيضا كذلك احتسابا. نعم، بالنسبة للسنة عند علماء العقيدة يريدون بها ما جرى عليه عمل السلف الصالح في القرون الثلاثة،
يعني توضيح للجمهور احتسابا يعني امتثالا لأمر الله عز وجل.
نعم،
أو رسوله،
يعني بمعنى لو أن إنسانا عامل عملا
فعل فعل سنة
وهو سنة لكن من غير نية،
أيوة،
فإنه
ليس ممتثلا.
نعم، أو ترك شيئا من غير نية فإنه لا يسأل، فإنه لا يتعلق به ثواب. نعم، في تركه هذا. طيب، قلنا بالنسبة لعلماء العقيدة هم يعرفون السنة بأنها ما جرى عليه عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في القرون الثلاثة. نعم، هذه مسيرة عملية يسمونها السنة.
نعم، جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ جبريل من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ حسن،
تفضل. وعليكم السلام.
كيف حال الشيخ؟
الله يبارك فيك،
حياك الله، أهلا وسهلا.
معلش شيخ حسن، أنا عندي ثلاث أسئلة وطلب من الشيخ.
ثلاث أسئلة وطلب.
السؤال الأول يا شيخ، أبي السلام، إذا بغيت الإنسان يبغى يسلم، هل يتلفظ بالسلام ويلتفت، أو إنه يلتفت وبعدين يتلفظ بالكلام؟ ويلا تطبق لنا يا شيخ على الهواء مباشر. ثاني شيء يا شيخ، الولد الصالح اللي في حديث الرسول صالح، الرسول صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، ولد صالح ما هي صفات الولد الصالح؟ هو الابن يعني المقصر في حياته، هل تقبل دعوة الوالدين المتوفين يا شيخ؟ وأطلب يا شيخ، أنا حبيت أني بس تطلب من أمة المساجد، أنا يعني شو أمة المساجد ما شاء الله عليهم مهمتهم الصلاة بس، لكن في حاجات يعني في تقصير من المصلين، بعضهم يتخطى الصفوف، بعضهم وانت تصلي تقرب يمه يا شيخ يبعد عنك، يعني ما يصير لا تراس الصفوف يعني ولا في خطب بعد صلاة العصر، يعني على ما تعودنا عليه سابقا كانوا مشايخ يعني بعد صلاة العصر يقولون من رياض الصالحين. فأنا أشوف أمة المساجد يعني همهم الوحيد الصلاة وإنه يمشي، يعني ما يشوف الأخطاء اللي يقوم فيها المصلين واللي
أحسن
التجاوزات اللي تحدث في المساجد يا شيخ. الله يطول
عمرك. تمام، الله يبارك فيك.
الطلب نسيت، لكن إن شاء الله إني أتذكر وأتصل عليكم مرة ثانية.
الطلب نسيته؟
ها؟
طيب، معنا عبد الرحمن من السعودية. أستاذ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أن أطرح سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل العلمانية كفر مطلق يخرج من الملة أم كفر أصغر لا يخرج من الملة؟
حاضر.
السؤال الثاني، حكم الجهاد في فلسطين والجهاد ضد النظام السوري المتصهين، والسلام عليكم. حاضر،
جزاكم الله خيرا. شيخنا أستاذ فضلتك نجاوب على الأربع أسئلة دول.
طيب،
لأنه في واحد طلب أن يجاب حالا، يعني أستاذ جبريل، هل يحاسب الإنسان على ما في داخله، وكيف يعلم أن الذي في داخله وسوسة الشيطان أو غير ذلك؟
أقول بالنسبة لما يختلج في نفس الإنسان فإنه لا يحاسب عليه ما لم يصاحبه هم.
نعم.
يعني عزيمة.
عزيمة، نعم.
أما مجرد الوسوسة أو ما يفكر فيه الإنسان فإنه لا يؤاخذ عليه، لكن ينبغي لكن ينبغي للإنسان أن لا يتعمد التفكير في شيء فيه إثم، مثل أن يفكر في زنا أو في شرب خمر أو غير ذلك، حتى وإن قال إنه لا يفعله ويستحيل أن يفعله، لكن لا يعود نفسه على هذا التفكير، لأن هذا التفكير يضعف إنكار المنكر في نفسه.
طيب فضلت الشيخ، دعاء بدون رفع اليد، الدعاء بدون رفع،
يجوز الدعاء بدون رفع اليد؟
نعم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. لو واحد شاف السبعة وشاف الشروط بتوع السبعة وتلاقي نفسه مش موجود فيهم، فهل هناك سبعة أو في عدد آخر من الذين صفات أخرى يظلهم الله في ظله؟
أقول بالنسبة لهذه الأمور التي ذكرت أنها من أسباب ظل العرش، هذه هي الأسباب المشهورة، لكن فيه بعض الخصال التي يعني ذكرت بأنها تكون سببا بإذن الله تعالى في ظل الله جل وعلا للمؤمن في ظل عرشه، وهي الأسباب التي ألف فيها الحافظ بن حجر رسالته المشهورة الخصال الموجبة لإضلال الله جل وعلا للعبد أو نحو هذا العنوان. وقد يكون أيضا قد تكون لابن رجب وليست لابن حجر، يعني لأحدهما.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن من الجزائر يقول، ما هي عورة المرأة على المرأة في غسل الميت حينما تغسل؟ يعني
بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تغسل المرأة فإن عليها أن تستر ما بين سرتها وما بين ركبتها بساتر، ولا تباشر ذلك بيدها مباشرة، وإنما تلف على يدها خرقة إذا أرادت مثلا أن تنجيها ونحو ذلك من التنظيف الذي يحتاج إليه الميت. فإذا هذا هو الذي يستر بالنسبة للمرأة، يستر ما بين سرتها إلى ركبتها.
فضلت شيخ جبريل من السعودية، والذي أراد أن نجيب يعني بسرعة، المصلي يسلم أول، يلتفت أول أم يلقي السلام أول في نهاية الصلاة؟
هو سأل عن المصلي، أنا سؤاله كان سريعا فأنا ما تفهمته.
يعني
يسأل عن المصلي، عن الإمام يعني.
السلام عليكم ورحمة الله، أم يلتفت أولا ثم يسلم؟
أخي جبريل،
أو يسلم أول ثم يلتفت.
بالنسبة للتكبيرات وقول سمع الله لمن حمده والتسليم، الأصل فيه أنه ينبغي أن يقترن الفعل مع القول، هذا هو الأصل. لكن لو كان هناك تقدم أو تأخر بشكل يسير فإنه لا بأس بذلك. مثال أن يقول السلام عليكم ويبدأ يتحرك، يعني سبق قوله فعله، أو العكس التفت وبدأ يسلم، يعني كان فعله سابقا لقوله بشيء يسير، فإنه لا بأس بذلك. أما أن يكون السبق بشكل واضح فهذا لا ينبغي.
طب بفضل الشيخ، الولد الصالح صفاته إيه؟ يعني هو بيتكلم وأقول هم كان غير ملتزم مثلا ثم التزم وتدين بعد وفاة والده، يعني كيف يكون ولد الصالح؟ يعني صفاته، أم يستجاب للولد في أبيه ودعائه وصدقته لأبيه وهو غير متدين مثلا؟
الصلاح أمر نسبي،
صحيح،
يختلف من إنسان لآخر، بل المرء في نفسه قد تكون حاله اليوم أحسن من حاله بالأمس، وقد تكون حاله في هذا العام أحسن من حاله في العام الماضي. والمقصود أنه كلما أكثر العبد من الأعمال الصالحة وتقرب إلى الله واجتنب المناهي فإنه يكون متقربا إلى الله أكثر، ويكون ممتثلا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه، بما يتحقق معه وصفه بالصلاح إن شاء الله تعالى بشكل أكثر. فهذه المسألة نسبية، قد تقل وقد تكثر في فترة من الفترات. في سؤال
معنا الأستاذ علي من تونس. السلام عليكم أستاذ علي.
وعليكم السلام، تحية للشيخ.
الله يبارك فيك شيخ، معك.
أريد أن أسأل وأرجو من الشيخ أن يجيبني على قدر السؤال. قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث غدير حم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أليست هذه الولاية مقيدة بما سبقها من قول النبي ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني صار التأويل الحديث، أليس الولاية المقصودة في حديث الغدير مقيدة ومحددة بولاية النبي بما ذكره النبي من ولايته على المؤمنين؟ هذا أولا. ثانيا،
أخ علي لو سمحت بس أريدك توضح، يعني كلامك يمكن يكون واضحا في نفسك لكن غير واضح للآخرين.
طيب.
يعني شوف، الولاية المذكورة في هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، فهمها الشيعة بفهم وفهمها غيرهم بفهم آخر. طيب، خالك على أساس تكون معي علشان تتضح الصورة.
نعم.
فالشيعة يفهمون الولاية بأنها الولاية العظمى، أي ينبغي أن يكون علي رضي الله تعالى عنه هو الولي، أي الوالي، أي ولي الأمر
له قرينة
بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم، هذا فهم
بقرينة، بقرينة.
اسمح لي أخ علي، بس خلني أكمل كلامي بعدين تتكلم أنت. هذا فهم الشيعة. الآخرون يقولون المقصود بالولاية هنا المحبة والنصرة ونحو ذلك من الألفاظ، مثل ما قال الله جل وعلا كما في سورة التحريم: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني اللفظ هو اللفظ المذكور، اللفظ المذكور في القرآن هو اللفظ المذكور في حديث من كنت مولاه. إذن فهمنا أن معنى مولاه تكون بمعنى الناصر والمؤيد والمحب والمتقرب إليه، وهكذا نحو هذه المعاني. أنت معي أخ علي؟ فتفضل. نعم. الآن بفهمك وماذا تريد، كأنك تريد أن تومي إلى معنى معين، تفضل به.
طيب، الكلام السابق لقوله قول صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يسبقه كلام يحدد هذا، يحدد ما بعده. النبي قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إيه؟ هذا قرينة يوضح ما بعده.
إيه هو
هذا قرينة يحدد ويوضح. طيب. ما بعده، فما هي، ماذا كانت ولاية النبي على المؤمنين؟ هل كانت نصرة ومحبة وما إلى ذلك من فهم أهل السنة والجماعة، أم ولاية شاملة؟
طب حضرتك، هم الحديثين كانوا في وقت واحد؟
نعم، هو حديث واحد، حديث غدير حم.
طيب أخ علي، أنت تعرف من الذي روى حديث غدير؟
طيب من أجل الرصيد هل كان حالي. لأهل البيت أعداء فمن هم؟ أنا أسمع الإجابة لأجل الرصيد قد انتهى. هل كان لأهل البيت أعداء ومن هم في زمانهم؟
تمام.
نحن لحظة يعني أنت لا تجعل الأمور كلها مع بعض.
خلاص نجاوب.
لا قفل.
بيقول الرصيد هينتهي فسأل السؤال هل كان لهم أعداء ومن هم آل البيت؟ نجاوبه على الأولان والثاني. معانا الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم. احنا فهمنا كلامه ونجاوبه. أستاذ محمد
أنا أردت أن أمسك أمام الناس.
ما أنا فاهم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاكم الله بالخير.
يا مرحبا حياكم الله.
نحبكم في الله يا شيخ سعد الله يرضى عليكم كلكم.
جزاك الله خير
يا شيخ سعد. الكرامطة الذين نقضوا الكعبة وأخذوا الحجر للهجر مدينة هجر وبقي عندهم هل هم فرقة من الشيعة؟ والله يرضى عليكم ويوفقك لما يحب ويرضى.
طيب
معنا الأستاذ معمر من الجزائر.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
السلام ورحمة الله
يا شيخ. يا حمالديك ما معنى السباقة والمعروف والإطعام؟
إيش؟
نعم ما معنى إيه؟
ما معنى السباقة والمعروف والإطعام؟
الصدقة والمعروف والإطعام.
نعم ما معنى؟
طيب
والإطعام. تمام. معنا الأستاذ أبو خالد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال الله يعطيك العافية. وش الفرق بين العقوبة والابتلاء؟
بين العقوبة والابتلاء.
والابتلاء وما هو الحل؟
الحل في ايه بقى؟
يعني كيف استقيم مثلا لو كانت عقوبة ماذا افعل؟
طيب الله يبارك فيك. حاضر. تفضل يا شيخنا.
يسأل. طيب نحن ما أكملنا ترى جواب السؤال صح؟
لا أكملنا جواب الولد الصالح. في سؤال ثالث للأخ جبريل.
لا هو حتى سؤال هذا كأنه يعني فيه إضافة على سؤال
الولد الصالح.
نحن بينا من هو
الولد الصالح.
من هو الصالح؟
نعم.
يعني وقلنا أن الصلاح أمر نسبي.
نسبي. نعم.
طيب ما الذي يترتب على سؤاله؟
هو يقول أن هل إذا دعا وهو عاصي لأبيه أو تصدق لأبيه يعني يتقبل الله منه أم طيب. لابد أن يكون صالحا؟
ليس المقصود بالصلاح أن لا يعصي المرء ربه جل وعلا البتة.
نعم.
فهذا أمر لا يطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بني آدم أو أن كل بني آدم خطأ وخير خطائين التوابون. لكن مثل ما قال الله جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا كان الإنسان إذا أذنب استغفر ورجع إلى ربه جل وعلا فإن هذا يكون من المجاهدة لنفسه. هذا دليل على وجود الصلاح. المهم أن لا يغفل عن الدعاء لوالديه وبالذات إذا كان أقرب إلى الله حتى وإن وقع في شيء من اللمم فإن هذا لا يمنع من أن يدعو لوالديه. بل حتى لو وقع في شيء من الكبائر فإنه لا ينبغي أن يدعى الدعاء لوالديه ويقول أنا وقعت في كذا أنا وقعت في كذا. بل يدعو وربما استجاب الله جل وعلا له لموافقة ذلك مثلا ساعة استجابة أو نحو ذلك والله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ يسأل أيضا في السؤال الثالث يقول أن أئمة المساجد الآن ليس لهم هم إلا أن يصلوا وينطلقوا وكانوا في السابق يوجهون الناس ويعلمونهم عدم تخطي الرقاب وكذا وكذا.
صحيح. أما كلامه
هذا نعم. واضح يعني.
كلامه هذا في الحقيقة جيد ورائع وأنا أؤكد على ما قال بأن إمام المسجد ينبغي أن يكون سراجا في الحي وسراجا لجماعته. يكون هو الذي يقصده جماعة المسجد في أمورهم كلها. على سبيل المثال في الإصلاح، في إصلاح ذات البين، في تفريج الكروب، في مساعدة المحتاج، في تفقد أحوال أهل الحي وهل مجرى.
فضيلة الشيخ معلش معنا اتصال أستاذ موسى من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
سؤالي للشيخ هو في مسألة صلاة المسبوق.
أيوة.
أحيانا يسلم، أحيانا يقوم مع أول تسليمة، أول ما يقول الإمام السلام عليكم بيقول أسوقا. فهنا يعني أنا إمام مسجد وأعالج هذا الموضوع وأنهي فيه وأقول لهم لازم المسبوق ما يقوم حتى تتم التسليمة الأخيرة وكذا، لكن الحكم هذا ما أنا متأكد منه كثير، هل هو يعني باطل صلاته إذا قام يعني المسبوق قبل أن يسلم الإمام؟
تمام.
هل هي صلاته باطلة؟ هل هي ناقصة؟ هل هي ما هو الموضوع اللي ممكن نوجه المأمومون بهذا الخصوص؟
في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟
أيوه، السؤال الثاني هو في معالجة الصفوف أيضا، في هناك ظاهرة ومدخل إبليس نسأل الله العافية، ما أدري والله قد لاحظوه يعني الأئمة الثانيين أو كذا، فأحيانا المصلين يقسمون الفراشين، يقفون يضعون أقدامهم على النص على الفراش الأخير محل سجودا للمصلين والنص من قدمه على الأسبوع، فدائما عالج الموضوع هذا، أقول هذا مدخل إبليس، هذا يعني يدخل في صفوف كذا، لازم الإنسان يعني يقف في موقفه ويرص الصفوف وكذا من هذا الكلام.
يعني حضرتك
يعني ما
بيسويش الصف يعني.
أخ موسى
معلش ركز معايا، السؤال الأخير. احنا فهمنا السؤال الأولاني الحمد لله، السؤال الثاني بتتكلم عن معالجة الصفوف.
ايوه، معالجة الصفوف،
لا يسوون الصفوف أم لا يضعون أقدامهم بجوار بعض؟ كيف؟
أعد سؤالك الثاني باختصار
وبتركيز. نعم،
السؤال الثاني باختصار هو يعني فيه هناك يعني ظاهرة في المصلين بأنه يضع قدمه يعني نص قدمه الأخير على الفراش الأخير الذي هو للمصلي محل سجود الصف الثاني والنص الأول على الفراش الأول، فهذه يعني ظاهرة في كثير من المساجد لاحظتها وحاول أعالجها وكذا شايف، هذه يعني شايفة، فهذه يعني مثلا ما
حكمها أقوى شيء. طيب
الأستاذ فهد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نحبك في الله،
أحبك الله،
الله على الطاعة،
أحبك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وياك يا شيخ، زاد فضلك، هذه رقمك يا شيخ إذا أمكن
كنترول إن شاء الله. حاضر،
الله يبارك فيك.
الله
يا امان الله.
ده بس طيب، جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ عبد الرحمن من السعودية بسأل، هل العلمانية كفر مطلق مخرج من الملة ما هو كفر الأصغر؟
طيب ظهر معك من سؤال الأخ جبريل الأخير.
طب قبل الأخ جبريل بقى معلش
طيب.
عبد الهادي من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
نعم،
سؤالك.
تفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال فيما يخص الصدقة للشيخ الفاضل.
تفضل.
أنا يعني بسيط الحال على كل حال، وأحببت أن أصنع مشروع مع الله سبحانه وتعالى، فمدة سنين وأنا أتصدق على 5 عائلات متداوم عليهم، كل شهر أدفع لهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذه السنوات الأخيرة هذا العام أصبحت ضاق علي الحال، فأصبحت أسلف لكي أنفق على هذه العائلات، وأنا قانع بالله عز وجل بأن هذه الصادقات ستحميني وأجدها إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، فهل أنا خائف إن يضيق الحال علي أكثر ولم أجد أن أتصدق، هل بدأ في نفسي توسوس وفكر ربما لا تكون عندنا الله يعني مقبولة أو شيء من هذا؟
جزاكم الله خير، ربنا تقبل منا ومنكم يا رب. الأستاذ جمال من الجزائر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ على الآية في القرآن، ليثبت ما في قلوبكم ويمحص ما في صدوركم، ما معنى هذه الآية؟ بارك الله فيكم.
حاضر. شفنا في أئمة المساجد نكمل. دورهم يعني.
نعم تمام. أقول إن دور إمام المسجد في الحي الحقيقة دور عظيم، فمثل ما ذكرت أنه ينبغي أن يقوم على حوائج الناس ومحاولة الإصلاح بينهم وتكلمة تكون مسموعة بين أهل الحي، كذلك أيضا يتفقد أحوالهم، من وجده مقصرا في الطاعة زاره ونصحه وهلم جرا. من الأمور التي ينبغي أن يقوم بها إمام المسجد تفقد المصلين فيما يتعلق بالأخطاء التي يقعون فيها، سواء شاهدها هو بنفسه أو نقلت إليه من أحد المصلين أو توقعها أو صلى في مسجد آخر فوجد هناك بعض الأخطاء، فينبه المصلين ويذكر لهم الأدلة ويحاول أن يجعلهم يتمسكون بالسنة أكثر فأكثر. فالمهم أن إمام المسجد في الحقيقة هو القلب النابض في ذلك الحي، ولو أن كل إمام مسجد قام بدوره في حيه لوجدنا من جراء ذلك خيرا كثيرا بإذن الله تعالى.
وحضرتك برضو تكلم أن كان أئمة المساجد يقرؤون على المصلين كتاب رياض الصالحين،
هذا من أدوار نعم هذا من أدوار أئمة المساجد، فينبغي للإمام أن يكون له درس أو أكثر من درس، ولو لم يكن إلا القراءة بعد صلاة العصر خمس دقائق أو أي وقت، لكن اعتاد الناس على بعد صلاة العصر لأنها هي الوقت الذي فيه فراغ أكثر. فإما في كتاب رياض الصالحين وهو كتاب مبارك وقد نفع الله به نفعا عظيما، أو في أي كتاب يراه ذلك الإمام. نعم.
هل العلمانية كفر مطلق مخرج من الملة أم أنها كفر أصغر؟
حينما نتكلم على العلمانية هناك فرق بين كلامنا عليها وبين كلامنا على من يمكن أن يتصف ببعض صفات العلمانيين، فالحكم على العلمانية غير الحكم على من يمكن أن تكون في بعض أوصاف العلمانيين. نعم، وهما يسمى بالحكم على المعين. فالعلمانية كفكرة نعم هي كفر، لأن العلمانية تعني إقصاء الدين عن مناحي الحياة، أي يقولون إن الدين ينبغي أن يحصر في المسجد، والدين فيما يتعلق بعبادة الإنسان فقط، يصلي ونحو ذلك، لكن لا علاقة للدين لا بسياسة ولا باقتصاد ولا بتعليم ولا بغير ذلك من مناحي الحياة. هذه نعم هذه يقولون لا ليس للدين دخل فيها البتة، فهم بهذا ينكرون ما علم من الدين بالضرورة، مثل الحكم بما أنزل الله، ومثل قضايا شرعية كالربا ونحو ذلك. ينكرون أيضا الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعون إلى الحرية المطلقة، فهذا يعني إقصاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحجيم أو إلغاء الدعوة إلى الله جل وعلا، بمعنى أنه يعني هذا إذا سمحوا أيضا للإنسان، مع العلم أنهم يتدرجون شيئا فشيئا إلى أن يمنع الناس حتى من عباداتهم، مثل ما وجد وللأسف في بعض الدول، ليست الدول الكافرة وإنما بعض بلدان المسلمين، حينما يتتبع من يصلي الصلوات الخمس، فإذا عرف عنه أنه يتعهد الصلوات الخمس مع الجماعة عد هذا مجرما، قد ارتكب جريمة من الجرائم وهكذا.
الله المستعان. طيب حكم الجهاد في فلسطين وسوريا، حضرتك قبل أن نبدأ هذا السؤال يعني الحكم المعين العلماني،
نعم أما
لا
الحكم، نعم الحكم على شخص بأنه علماني بمعنى أنه يكفر فهذا لا يجوز، نعم. إلا من قبل عالم،
ولكن يحذر
من لا بأس من التحذير، لكن لا يحكم على معين،
نعم.
إلا في يعني شروط أو بشروط شديدة،
نعم.
ويقوم بذلك العلماء العارفون الذين ينظرون إلى الشروط، هل توفرت في هذا وهل انتفت الموانع،
نعم.
أو لا،
نعم.
فهذا ينبغي أن يحذر منه كل أحد، لا يطلق وصف العلمانية على أحد إلا بشروط، نعم. عسيرة، نعم.
بيسأل برضو يقول حكم الجهاد في فلسطين وسوريا.
بالنسبة للجهاد في فلسطين وفي سوريا في الأصل فهو قائم، لكن ينبغي في مثل هذه الأحوال أن تراعى أمور عدة، من جملتها من الذي يقوم بذلك الجهاد، وهل هذه الحالة هي من حالات الجهاد أو من حالات الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، أو يترتب على هذا الذي رؤي أنه جهاد مفاسد أكبر.
فهذه حركة العمليات الانتحارية،
سواء عمليات انتحارية أو غيرها، دعنا مثلا نفترض الآن وضع غزة، لو أن هناك ثلة من الناس وقالوا كيف نصبر على هؤلاء اليهود الذين احتلوا أرضنا، وبدأوا يرشقون اليهود مثلا بصواريخ أو بأي شيء، فحركهم وجاءوا وأبادوا الناس مثل ما حصل في مرات سابقة. فهل هذا من العقل؟ ما داموا في مرحلة من الضعف فإن عليهم أن يتأنوا حتى يتقووا، وحتى يكون عندهم الاستعداد لمناهضة ذلك العدو. وأما هذه العمليات الطائشة وهذه التصرفات الطائشة التي تأتي على الأخضر واليابس، والتي تلحق الضرر بعموم الناس من نساء وأطفال وشيوخ كبار وهلم جراء، وتأتي على كل شيء، فهذا من التصرفات التي إن قام بها بعض الشباب أو بعض الأغرار الذين لا يفكرون في العواقب، فإنهم ينبغي أن يوقفوا عند حدهم، وينبغي أن تولى زمام هذه الأمور من أعطاه الله جل وعلا القدرة على تقدير مثل هذه العواقب وحساب مثل هذه الحسابات. وإلا فالعدو الغاشم اليهود لا شك أنهم عدو لا نختلف فيه ولا يجوز أن نختلف فيه، وجهادهم واجب على الأمة جمعاء، لكن في حال الاستطاعة وتقدير هذا الذي أشرت إليه. بالنسبة للوضع في سوريا يختلف عن الوضع في فلسطين. الوضع في سوريا ملتهب الآن، وما يجري هناك في الجملة هو جهاد، بغض النظر عن تصرفات مثلا بعض الولاة ونحو هذه لا نتكلم عنها، ولكن ما يقوم به إخواننا في سوريا من مناهضة هذا المجرم بشار الأسد وغيره من الدول التي تكالبت عليهم هناك، هذا بلا شك أنه من أعظم الجهاد.
معنا الأستاذ محمد بن ليبيا، السلام عليكم.